بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
سهولة ويؤديها وأيضا يظفر بلذتها. يعني دائما نقول العبادة لها لذة ولها طعم ولها مذاق خاص. فرق بين أنك تصلي وتخرج من الصلاة وأنت ما شعرت بلذة الصلاة، وأنك تزكي وما شعرت بلذة الزكاة، وأن تحج بيت الله عز وجل فتشعر بنصب وتعب وجهد بدني وذهني، ومع ذلك لا تشعر بهذه اللذة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن الإيمان والعبادة من حج والصلاة وغيرها لها مذاق ولها حلاوة يستشعرها أهل الإيمان ويذوق لذتها أهل التقوى والإحسان. تأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة الصحابة الكرام، تجد أنهم كانوا يستشعرون هذه اللذة. الإنسان الشيخ عايض إذا أراد أن يذوق لذة قيام الليل فلن يذوق هذه اللذة من أول ليلة يصليها ولا ثاني ليلة، سيجد أنه سيجد لذتها
بعد فترة
من الزمن. كذلك أنت في الحج عندك عبادة، كالحج يقولون هو العبادة الذي اجتمعت فيه العبادة المالية والعبادة البدنية. أنت تنفق وتبذل وتتعب وتنصب وتصلي وتطوف وترمي الجمار هذه وتدعو الله عز وجل، لن تجد لذتها إذا دخلت فيها مباشر. فهيئ قلبك من الآن حتى تستطيع أن تجد لذة هذه العبادة. أكثر من الصلاة، أكثر من الدعاء، أكثر من التقرب إلى الله، وتجد اللذة بإذن الله.
إذا ينبغي أن يهيئ الإنسان نفسه قبل أن يشرع في هذا النسك وهذا الركن من ركن الإسلام، تهيئة إيمانية تربوية، تهيئة نفسية، حتى يقبل على الحج وهو يستطيع أن فعلا يتلذذ بتلك العبادات وتلك المشاعر. صحيح. والتي سنتحدث على كل أحد منها على حدة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن نبدأ في هذا الأمر وهو قضية تحدث المشاعر وحكم تلك المشاعر من السعي و كذلك رمي الجمرات والوقوف بعرفة وعند رؤية الكعبة وعند أيضا الميقات، في هذا جانب نريد أن نتعرف على مكانة الحج في الإسلام وحكمه فضل الشيخ.
نعم، الحج كما هو معلوم هو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، والله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيلا. وهذا إيجاب من الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن يحجوا بيت الله بالشروط المعتبرة من الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة وبقية الشروط التي بينها أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج يجب على الناس، وهنا من المسائل المهمة، وأعتقد أنها ستكون من ضمن المحاور، لكن لا بأس إذا تأذن لي عبد الرحمن أن نقدمها. قضية الحج هل يجب على الفور أم يجب على التراخي؟ نحن بما أننا نتكلم عن الحكم، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج يجب على الفور، فمن اكتملت له الشروط فيجب عليه أن يبادر للحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. العلماء الآخرون الذين قالوا: لا، هو يجب على التراخي، كما أن الصلاة وقتها موسع فكذلك الحج وقته موسع بعمر الإنسان. نقول فعلا هذا هو الأصل، لكن لدينا من النصوص ما يجعل الحج واجبا على الفور لمن استطاع أن يكمل هذه الشروط.
وقولة عمر: حج قبل أن لا تحج.
حج، وقوله رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا فينظروا في أقوام لديهم الجدة، لديهم القدرة على الحج ولم يحجوا، أن يضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. فالحج لمن استطاع إليه السبيل يجب على الإنسان أن يبادر إليه وأن يفعله مباشرة. وللأسف شيخ عايض، أن أحيانا الإنسان تأخذه الدنيا وأحيانا يأخذه الخوف، فتجد أن الإنسان لا يعني لديه القدرة على الحج ولديه القدرة على أن يحج مع أفضل الحملات ونحو ذلك، لكن تجد خوفه أن يموت، خوفه على مصالحه، خوفه من الزحام ونحو ذلك، كل هذا أحيانا للأسف أنه يعيق بعض الناس عن أداء هذا النسك.
طيب فضل الشيخ، يعني أنا أعرف بعض الحالات، يعني في عدد من دول الخليج ومنها قطر حقيقة، فيما يتعلق بفعلا خوف هذا الإنسان وعنده قدرة وباءة مالية ما يعني فيه الله سبحانه وتعالى، لكن عندما تتحدث معه حج يا فلان يقول سأتبرع لك بما تريد، لكن حج يا فلان لا يريد أن يحج. فهل يأثم هذا الإنسان هو على خطر عظيم وهو يستطيع الحج؟ وأتوقع أنه الخوف الذي يحدث في قلبه. طيب ألا يخاف من القبر؟ ألا يخاف من الحشر؟ ألا يخاف من الوقوف بيد الله سبحانه وتعالى وهو لم يكمل أركان هذا الدين؟ أرجو رسالة توجيه.
طيب نحن عندنا في الشريعة العبادة على قسمين، فروض ونوافل. الفرض يجب على الإنسان أن يؤديه وأن يقوم به، وهذه الفرائض التي أمر الله عز وجل بها لو أنفقت أموال الدنيا لن تبلغ في أجرها أجر العبادة التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن. انظر هنا فرق الآن، أن تستطيع أن تبذل المال وأن تنفق في سبيل الله، لكن هذا المال الذي تبذله لا يكون بأجر أداء هذه الفريضة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك. إذن يجب على الإنسان أن يبادر إلى الحج وأن يعني يستعين بالله سبحانه وتعالى. كل شيء قد يكون الإنسان، أي أمر إن صعبته صعب وإن يسرته تيسر لك، فالقضية أحيانا تكون أشياء نفسية لدى الإنسان هو بحاجة إلى أن يعالجها وأن يرتب الأولويات في حياته، ومن ثم يصل إلى النتيجة والغاية التي يرجوها.
جميل جدا. طيب فضل الشيخ، يعني هنا
فضل الحج نحن يعني نعرج عليه بشيء من الاختصار.
هو قبل فضل الحج، فضل الشيخ، يعني لعل هناك كثير من القضايا التي يمكن أن تحسس أو تحفز الإنسان إلى الإقبال على الحج، أنه رجع ركز على هذه القضية. طيب. لأن فعلا هناك منهم لا زالوا يتأخرون عن هذا الجانب.
طيب.
فأريد ولو رسائل تبين هذا الجانب، تحفز النفس البشرية، تنقلها من الواقع الذي تعيش فيه إلى واقع اللذة التي ينبغي أن تكون فيه من خلال وسائل عملية في هذا الجانب.
أنا أعتقد أن أعظم شيء ممكن أن نقوله لتحفيز الناس لأداء هذا الحج هو أن نقول لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أنت تعرف يا شيخ عايض، موسم الحج يأتي في شهر 12 اللي هو آخر السنة الهجرية. الإنسان خلال سنة كاملة يعمل ويجد ويجتهد، ويقع منه الخلل، ويقع منه الخطأ، ويقع منه التقصير، وهذا من طبيعة البشر. من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. شوف تأمل يا شيخ، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم.
الله.
الإنسان يقع منه الخطأ ويقع منه الزلل، لكن هو بحاجة. حتى أحيانا قد يقع منك الزلل وأنت لا تشعر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه ماذا يقول؟ كان من أذكاره عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا إيش أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. كيف تكفر هذه الذنوب؟ كيف تكفر هذه السيئات؟ تكفرها بالإقبال على رب العالمين سبحانه وتعالى. تأمل شيخ عايض وإخواني المشاهدين قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتحرك قلبه مع هذا الحديث، يجب أن يراجع نفسه. قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ترجع نقي ليس عليك معصية. هذا ليس أمر هين، ليس أمر سهل. أن تعرف أحيانا متى تحصل هذه النتيجة؟ تحصلها بالابتلاء، بذهاب أحد أطرافك، بفقد أموالك، بفقد أبنائك، بحادث تراه في قريب لك.
بأي أمر يحدث؟
بأي أمر. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس بلاء
الأنبياء
ثم الأمثل فالأمثل. نعم. يبتلى المرء على قدر دينه، إن كان في دينه صلابة زاد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاؤه. إيش النتيجة؟ قال: ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. طيب الآن القضية رحمة من الله، ليس فيها ابتلاء، وليس فيها ذهاب، وليس فيها فقد لأطراف، ولا فقد لمال، ولا ضياع، وإنما الذي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هل يشمل هذا الكبائر؟ الحافظ بن حجر رحمه الله فتح الباري ذكر أن جماعة من أهل العلم قالوا إن هذا الحديث يكفر أن الحج يكفر الكبائر والصغائر، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من أعظم ما يدل على أهمية هذا الحج. تأمل معي شيخ عبد الله أو عمرو بن العاص حينما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أبسط يمينك أبايعك، يريد أن يدخل في الإسلام، فبسط النبي يمينه فقبض ابن عمر أو عمرو بن العاص قبض يمينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقبض يمينك؟ قال أنا أبايعك بشرط، قضية شروط والمؤمنون عند شروط على شروطهم. قال وما هي شروطك؟ قال أن يغفر الله لي ما تقدم، أن يغفر الله لي ما تقدم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا عمر أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ أنت إذا أسلمت تبدأ صفحة جديدة، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. إذن الحج يبدأ فيه الإنسان صفحة جديدة في حياته، هذا أيضا محفز من المحفزات التي تجعل الإنسان يبادر إلى الحج ويقبل على الله سبحانه وتعالى.
طيب سبحان الشيخ، قبل أن نبدأ في فضل الحج في هذا الجانب وبعض أنت ذكرت جزء من الحقيقة لكن نأكد عليه مرة أخرى، أخذ مجموعة الصلاة معدلك مرة أخرى إن شاء الله. معنا الأخت أم عبد الله من السعودية، تفضلي أم عبد الله.
أهلا ومرحبا،
حياكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك. أنا عندي قرض مخرج من قرض إسلامي وأسدده كل شهر وما علي أي يعني شيء، باقي لي بس سنة وأخلص. يجوز يعني إني أنا أحج؟
طيب
إن شاء الله السنة هذه ناوي إني أحج.
طيب بإذن الله تسمعي الإجابة إن شاء الله.
الشيء الثاني عندي ولد أختي أمه متوفية وحج هو قبل، والسنة هذه ناوي يحج إن شاء الله بس نحج لأمه، وش النية اللي يسويها وش يقول؟
بإذن الله إن شاء الله تسمعين الإجابة إن شاء الله.
طيب إن شاء الله.
شكرا يا عبد الله. معنا أيضا حنان من السعودية.
ألو.
تفضلي حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
يا فضيلة الشيخ أنا أول مرة أول سنة أني بحج والداسة الأسفة مختصرة إن شاء الله. المرأة يجوز لها الكحل في الحج والذهب لابسته مثل الأساور والخواتم والسلسال؟
نعم.
السؤال الثاني يقولوا بعد إحرامك ما تلبسي ما تغير اللي بعد ترمي الجمرات، المرأة هل هذا صح؟ بعد تتحمم تغير الجلابية الكم القصير اللي يكون مرتبة هل جائز المرأة أو كم طويل؟
طيب
المنديل العرق غير معقل للرجل والمرأة جايز؟
المنديل
مزيل العرق.
مزيل العرق غير معقل. السؤال اني بسألك يا شيخ لما قبل ما أبدأ اني أروح على الحج أصلي ركعتين في البيت وقت الإحرام ونبدأ في الناس الدعاء؟
أيوة.
طيب أنت من جدة؟
هي من جدة. من جدة.
طيب
الإحرام.
شكرا لك.
شكرا حياكم الله. معنا محمد من السعودية، تفضل يا محمد. أم محمد تفضل. يا أم محمد عليكم السلام. وفي الصوت يا محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أيوة يا شيخ ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ اسمعني تفضلي.
طيب أنا سعودية أمي مصرية مو متعلمة عمري 30 سنة عندي 4 أطفال محرومة منهم ساكنة ب 1250 ريال في جدة، عيالي في المدينة، عندي ولد في مكة محرومة منه من عمر سنة طليق مرابي خليني أشوفه.
طيب السؤال يا أم محمد السؤال مباشرة،
أنا طالبة الشيخ عشان يساعدني، أنا ظروفي مرة صعبة ما لقيت إلا للشخص هذا.
طيب إن شاء الله بإذن الله تسمعين إن شاء الله وفي توجيه الشيخ إن شاء الله. معنا حسن، تفضلي حسن الدوحة.
السلام عليكم.
السلام.
السلام.
حياك الله يا ابو علي، يا مرحبتين، تفضل حياك.
تعال بغيت اسال الشيخ راشد، انا من 4 سنوات حجيت وكنت ابغى احج هالسنه ولكن اجلت، قلت ان السنه الجايه اني اخذ معي هدي، فهل علي شيء اني عشان اجلت هالسنه وانا متلف؟
ايش سوى يا شيخ؟
يعني كان من حج من 4 سنوات هو الحج السنه هذه فاجل اني هو ما في مشكله ان شاء الله. طيب تسمع ان شاء الله اجابه اخوي حسن، اشكرك. شيخ نبدأ في أسئلة الأخوة ونقف عند محاورنا فيها الأولى في هذا الجانب ولعلنا نجيب بإيجاز في بعض الأسئلة فضل الشيخ. تقول عندها قرض إسلامي، هي جزء أن تحج وهي عندها قرض إسلامي؟
نعم، هذا من المسائل التي تحدث عنها العلماء أن الإنسان إذا كان عليه قرض فإن الواجب أن يؤدي القرض أولا ثم بعد ذلك يحج. لكن إذا كان مثل وضع أختنا أن القرض هذا يسدد على شكل أقساط وهي منتظمة في هذا الأقساط فلا حرج عليها في الحج إن شاء الله.
طيب ولد أختها يحج لأمه فما الذي ينبغي أن يفعله؟
إذا كان حج عن نفسه هو حج عن
نفسه, حج عن نفسه.
إذا وصل إلى الميقات يفعل ما يفعله الحاج لكنه يقول لبيك اللهم عن أمي فلانة.
جميل.
ثم بعد ذلك يستمر في بقية المناسك.
طيب هنا المرأة التي تحج لأول سنة هل يجوز لها أن تضع الكحل؟ هل يجوز أن تضع الذهب؟
إيه العلماء في كتب الفقه نصوا على أنه يجوز للمرأة أن تلبس الحلي, يجوز لها لبس الحلي, وكذلك الكحل إذا كان الكحل ليس معطرا فيجوز لها ذلك إن شاء الله.
طيب هنا قضية الكحل والذهب إذا كان يلفت النظر
طبعا
وإذا
هذه
كان يفتن الناس.
هذه مسألة أخرى. إذا كان يعني الأصل أن الحلي يجوز للمرأة أن تلبسها, كذلك الكحل, لكن إذا كانت القضية أن سيكون هناك فتنة للرجال بها من خلال إظهار هذه الحلي ونحو ذلك فالأصل أن هذا لا يجوز لأن هذا ليس موسم استعراض أصلا. لكن يعني فرق أن نقول أن الأصل يجوز وفرق أنه إذا ترتب على هذا الأمر فتنة أو مفسدة تدرى هذه المفاسد.
أحصل يا شيخ. طيب هنا فيما يتعلق بتغيير الملابس أثناء الإحرام, يعني إحرمت يوم الثامن إلى يوم العيد مثلاً.
هو قبلها سألت عن العطور أو مزيل العرق الغير معطر يجوز للرجل وللمرأة ما دام أنه غير معطر أن يستخدم مزيل العرق أو ما يزيل يقطع الرائحة من البدن. بالنسبة لتغيير الملابس سواء للرجل أو للمرأة يجوز لهم أن يغيروا الملابس لو في اليوم أكثر من مرة. يعني لو بعد الظهر لبست ملابس وبعد العصر قامت بتغييرها فلا بأس بذلك إن شاء الله.
طيب فيما يتعلق بالجلابية تلبس قصيرة أم طويلة؟
لا هي القضية
مستترة
فتلبس ما تشاء.
نعم أحصل في الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. طيب هنا تقول يقول الأخ حسن يعني حج من 4 سنوات ونوى حج السنة هذه لكنه لظروف ما يريد أن يحج أهل السنة القادمة فأجل الحج هذه إلى السنة القادمة.
إيه لا بس
هل عليه شيء؟
لا ليس عليه. طبعا هو متى يلزم بالحج؟ إذا وصل إلى الميقات ونوى ولبى فليس له أن يرفض إحرامه.
أما في بلده
فلا بس. ما دام أنه في البلد فلا بس لأنه هو نوى ولكن لم ينوي الدخول في النسك.
طيب يا شيخ وهنا بعض المستشرقين يقولون والمستشرقين هناك من أنصف المسلمين وهناك من أضر المسلمين ولا زالوا الآن يضرون بالمسلمين ويشوهون كثير من الشبه فيقول بعض المستشرقين أن الطواف بالكعبة عندما يطوف هو مظهر شركي يعني وأن الناس يطوفون بها عبادة لحجارتها كما يمكن يعني أن يعبد كانوا يقولون أن أنتم تعبدون هذا الحجر في هذا الجانب كيف يمكن ضحد ورد هذه الشبهة؟
طبعا حتى نكون منصفين كما ذكرت الاستشراق مدارس متعددة هناك مدارس دينية تخدم أهداف دينية وهناك ما يخدم الأهداف السياسية والاقتصادية وغيرها ومنها ما يخدم الأهداف العلمية. المستشرقون منهم من أنصف يعني الإسلام والمسلمين بشكل كبير حتى قال أحدهم ما علم التاريخ أمة أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بهذا هو الإشكالية أن يعني ليس المقصد الأسمى والأعظم في الحج هو قضية هذه الحجارة كما يذكر المستشرق لأنه هو وهذه الإشكالية أننا أحيانا نرى ظاهر العبادة ولا نرى باطنها. إذا كنا نتكلم عن الحجارة فالحجر الأسود هو أفضل وأعظم منها مثلا وهو حجر من الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان أشد بياضا من الثلج وسودته خطايا بني آدم. ومع هذا حينما استلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فالقضية قضية اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم, القضية ليست قضية تعظيم لهذه الحجارة بقدر ما هو تعظيم للذي أمرنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرنا به في كتاب الله عز وجل. فنحن لا نقف عند هذه الأشياء, يعني القضية الأولى والأساس في هذا الأمر هو الاتباع وما آتاكم الرسول فخذوه. فنحن من خلال موسم الحج نريد أن نقول للناس جميعا نحن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام, نحن نرمي الجمار كما رماها النبي عليه الصلاة والسلام, نحن نطوف بالبيت كما طاف به النبي عليه الصلاة والسلام, لكن المقصود الأسمى هو ما يفيضه الله عز وجل على الروح البشرية والإنسانية من هذه المعاني العظيمة التي أخذها من هذا الموسم الكبير ومن هذه المدرسة العظيمة وهي مدرسة الحج.
نعم أحسن الله إليك ونفع بك في الدنيا والآخرة. طيب قبل الحديث عن مقاصد الحج هل لكم أن تبين لنا أين تتجلى قدسية المكان، مكان مكة المكرمة وقدسيتها في هذا الجانب؟
نعم.
هل هي في البنيات بما فيها من حجارة بنيت بها الكعبة، أم هي في الموقع بالتحديد موقع الكعبة نفسها، أم هي في الموقع الأرضي، أم هي في الموقع السمائي، أم ماذا فضل الشيخ؟
هي في تعظيم الله عز وجل لها، هي أخذت هذه القداسة من تعظيم الله لها. والله يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، فهي حرم بحرام الله عز وجل. هذه القداسة لا يعضد شجره ولا يقتل صيده ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته، كل هذا التعظيم أتى من تعظيم الله عز وجل، فنحن في تعظيمنا لهذا نستشعر تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. القضية الحجارة وقضية المكان في حد ذاته لو لم تأتيه هذه القدسية وهذه المباركة من رب العالمين سبحانه وتعالى لما نال هذه المكانة. ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن هذه القداسة وهذا الطهر الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كما تعلم ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى يا شيخ عايض، وهي من المقاصد التي تتجلى فيها عظمة الله. الكعبة بمكانها الموجود حاليا فوقها مباشرة في السماء السابعة هناك كعبة أخرى، هذه الكعبة اسمها البيت المعمور، مبنية بمحاذاة كعبة الدنيا كعبة الأرض. هذه الكعبة يطوف حولها الملائكة كما يطوف البشر حول كعبة الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت المعمور 70,000 ملك في كل يوم لا يعودون إليه مرة أخرى. كم عدد الملائكة؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فالإنسان حينما يعلم هذه العظمة لله سبحانه وتعالى فإنه يعرف مقدار نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأراضين السبع لكف الرحمن إلا كخردلة ألقيت في فلا. طيب ما نحن أمام السماء ونحن أمام الأرض لا شيء.
نحصل لك الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة، وأجزاك الله خير في ما قدمت فيما بقي من هذه الوقت. إلى هنا أيها الأخوة، طبعا اسمحوا لنا نقف في فاصل قصير ثم نعود معكم مرة أخرى إن شاء الله.
كن عونهم كن أمالهم كن نورهم.
فقراء إفريقيا ينتظرون أضاحيكم،
نوصلها لأشد الناس حاجة وفقرا. اتصل الآن 660-640-66. منظمة الدعوة الإسلامية رائدة المنظمات الخيرية في العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عبد كريم لكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، ومع ضيفنا فضل الشيخ الدكتور راشد الزهراني في هذه الحلقة التي هو بعنوان الحج أحكامه ومقاصده. حياك الله فضل الشيخ مرة أخرى ومرحبا بك.
حياك الله أبو عبد الرحمن، أنا كنت ظنيتك ختمت اللقاء.
لا هذا فاصل للتنشيط إن شاء الله. طيب. الله بك الدنيا والآخرة. كنا نتحدث عن موضوع أيضا قدسية الأرض فضل الشيخ، يعني والحج له مقاصد أيضا فيما يتعلق بتحقيق القضايا العقدية والتوحيدية والإيمانية في هذا الجانب. ولعل من أهم مقاصد الحج هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وكلنا ما خلق وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون. ففيه يعني تتجلى معنى العبودية لله تعالى بشكل واضح من كل منسك نتحرك فيه في الحج ونعيش من أجله، حيث تجد الحاج متذللا. يعني بعض الحجاج يقول، والله أني أذكرهم، يقول ما عرفت البكاء إلا في الحج، ما عرفت الإيمان إلا في الحج، ما عرفت التقوى إلا في الحج، ما عرفت الالتزام إلا في الحج في هذا الجانب. تجد خاضعا منكسرا بين دموعه رافعا يديه. دائما تجد الحجاج يرفعون يديهم بالتلبية المشتملة على إفراد الله تعالى بالعبادة متبرئا من حوله وقوته إلا بالله سبحانه وتعالى. فهل لكم أن تفردوا لنا الحديث عن هذا الأمر التفصيل؟ كيف يمكن الحاج أن يستحضر هذا المعنى العظيم، هذا المعنى العميق في نفسه فضل الشيخ فيما يتعلق بموسم الحج ونفحاته الإيمانية ربانية؟
أعظم ما يجد الإنسان به اللذة ويجد به الأنس في العبادة هو أن ينكسر قلبه بين يدي الله عز وجل. ولن يتم للإنسان هذا الأمر إلا إذا شعر بالفقر، الفقر الداخلي، أن يشعر أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى. تجد عنده أموال الدنيا لكنه من الداخل يشعر أنه فقير جدا محتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية رحمه الله كان يذهب إلى بعض الأماكن فيعثر جبينه في التراب ويقول أنا المكدي وابن المكدي وكذا كان أبي وجدي. وكان يقول رحمه الله والفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى وصف له ذاتي. ولهذا كان من دعاء بعض السلف قال اللهم اجعلني من أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. حينما يشعر الإنسان بحاجته إلى الله وحينما يشعر القلب بلذة العبادة وبالانشراح تجد بالفعل هذه المعاني التي ذكرتها. النبي صلى الله عليه وسلم شيخ عايض يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. قال فتكون على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا. هذا الكأس يكون مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. عشان كذا السلف يقولون لا تكون قلوبنا مثل الإسفنجة تتشرب كل شيء، لا، يجب أن يكون الإنسان له أشياء تمنع دخول الفتن والمعاصي والملاهي التي حرمها الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول المعنى هذا فعلا معنى أن يشعر الإنسان أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى يولد له هذا الإيمان العظيم. ولن يتولد هذا الأمر إلا إذا شعر بوحدانية الله، إذا شعر أن الله هو الواحد وهو الأحد وأنه المقصود في الحوائج عز وجل وأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى وأفرد الله عز وجل بالعبادة. عند ذلك يجد بالفعل مع هذا الفقر يجد غنى في حياته لأنه يتقوى بإيمانه بالله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام من أجل هذا أمر أن تكون شعار التلبية ما هو؟ لبيك، توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، ثم يؤكد لا شريك لك لبيك. إذن هذا كله يعطي الإنسان قوة أنك مهما كنت أيها الإنسان فأنت عبد ذليل خاضع لله سبحانه وتعالى. وبهذا تفيض المعاني الإيمانية والمشاعر التي تكتنفها صدور المؤمنين، فتجد هذا يبكي وهذا يرتعش وهذا يذل وينكسر بين يدي الله عز وجل، فما أعظم هذه المناظر الإيمانية.
طيب، دعنا نقف قليلا عن محاورنا التي نعيش ونعيش مع بعض الأشياء التي يمكن نذكرها من بنيات أفكارنا فضل الشيخ، يعني وذكرناها قبل في الجلسة في قاعة الضيوف. مشاعر عند الميقات وعندما يقبل هذا الإنسان سواء كان بسيارته أو بالطيارة هو مقبل من الدوحة أو من الخليج أو من الدول العربية أو من الدول العالم، وقد أقبل ولبس الإحرام وتهيأ وقد تنظف وتعطر قبل أن ينوي وانطلق في ركب هذا الركب وفد الله سبحانه وتعالى. مشاعر الإنسان وهو عند الميقات وهو قريب من الميقات أو وهو يريد أن يكون يعني يلبي بتلك العمرة ثم الحج إذا كان متمتعا.
الحجاج والعمار هم وفد الله كما ورد في بعض الأحاديث، أجابوا داعي الله عز وجل والله معهم، ومن كان مع الله فإن معه الفئة التي لا تهزم. تأمل شيخ، هذه أيضا من المقاصد العظيمة. الإنسان حينما يأتي إلى مكة ما المشاعر التي تكتنف فؤاده؟ تحدث معي عن الرجل البسيط الذي في الهند وفي الصين وفي أقصى الأرض والذي يمني نفسه من عشرات السنين أن يأتي إلى مكة، يريد أن يكحل عينيه برؤية الكعبة، يريد أن يشعر أنه في حقيقة ليس في حلم، أنه خلف المصلين يصلي ويسجد ويبتهل ويخضع وينقاد لله سبحانه وتعالى. يريد أن يأتي بهذه المشاعر التي اكتنفها فؤاده 20-30-40 سنة. شيخ عايض أحد الإخوة قابلته في مكة من الهند يقول احمدوا الله على النعم التي من بها عليكم. قلت كيف؟ قال نحن في قريتنا في الهند نعمل 20 سنة ونكد ونجد ونجتهد حتى نتزوج، ثم نعمل 20 سنة أو 30 سنة حتى نقصد بيت الله عز وجل، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقبض أرواحنا في مكة. هذه المشاعر قد تغيب عنا كثيرا وقد نفقدها كثيرا، مع لكن هؤلاء الذين أتوا من كل فج عميق يستجيبون داعي الله عز وجل ونداء إبراهيم عليه السلام حينما قال أيها الناس إن لله بيتا فحجوه، فيأتي الحجاج فأول ما يصادفهم المواقيت. هل المواقيت وضعت عبثا؟ لا، وضعت لحكمة عظيمة. أول هذه الحكم أن الناس يأتون من مكان بعيد، وخاصة سابقا الشيخ عايض كان البعض يمكث 3 أشهر 4 أشهر 5 حتى يصل إلى مكة، فيصل بتعب وبنصب وبجد وباجتهاد عظيم، فهو بحاجة أن يهيئ نفسه مرة أخرى وأن يقف على بوابات الحرم. هذه المواقيت بمثابة البوابات، لا يستطيع أحد أن يدخل إلى مكة حتى يمر بها ويتهيأ بدنيا ويتهيأ قلبيا لأداء هذه العبادة. وهنا آية ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت فقال لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل أو ما يسمى بالسيل الكبير أو وادي محرم، قال في بعض الروايات ولأهل العراق ذات عرق. هنا يأتي الحجاج من هذه البلاد جميعا. سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقت هذه المواقيت هل أهل هذه البلاد أسلموا؟ لم يسلموا بعد، بعض أهل هذه البلاد لم يسلموا ولم يدخل الإيمان بالله عز وجل في قلوبهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وكأنه يقول لصحابته سيأتي من هذه البلاد أناسا يؤمنون بالله ويذلون وينقادون الله عز وجل، فهذه مواقيتهم التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ الإنسان يتهيأ ظاهريا بالغسل، بعمل سنن الفطرة، بالتطيب، بالتلبية، بأداء الصلاة، ثم بعد ذلك يمضي وينطلق في هذه المشاعر. فهنا تبدأ التهيئة الحقيقية، سواء بعدت كما هو ميقات المدينة أو قربت كما هو ميقات وادي محرم، فكلها في النهاية يصل الإنسان إلى مكة وقد تهيأ لأداء هذه العبادة.
صلى الله الشيخ وفرت ووفيتك في موضوع الحكمة من الميقات ومشاعر المؤمنين عنده والمؤمنات. اسمح لي أيضا أخذ مجموعة من الاتصالات. طيب. بين الفني والأخرى وسنحاول.
نحن حينما تحدثت أنا فقط عن الصلاة ذكرت سؤال لأحد المتصلين قال هل تحرم من المدينة من جدة؟ جدة هي ميقات لأهل جدة،
لأهل جدة نفسهم،
فأهل جدة يحرمون من جدة من أي مكان من منازلهم، والإحرام الصحيح أن الإحرام الصحيح من أقوالها العلم الإحرام ليس له صلاة تخصه، لكن لو أحرم الإنسان بعد فريضة كما فعل النبي أحرم بعد الظهر أو صلى صلاة الوضوء
مثلا
أو ركعتين لله عز وجل فيحرم بعدها.
جميل، أحصل في الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. معنا الأخت فاطمة من الدوحة، تفضل يا فاطمة.
مسعيد
تفضل يا مسعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت
تفضل.
تفضل يا مسعيد.
عندي أضحية وصية من الوالد والوالدة. الوالدة لها طعم يعني نضحي لها منه، الوالد ما له شيء، والبيت فيه 3 أضحية، ضحية الوالد والوالدة وضحيتي
موجودين، الوالد والوالدة موجودين ولا؟
والحين أبي أسأل عن الوالد.
يا أم سعيد، أم سعيد
ماله ورث؟
يا أم سعيد الله يحفظكم. نعم. الوالد الله يحفظه موجود
لا متوفين كلهم.
الله يغفر له. يعني الوالدة لها فلوس تضحون عنها لكن أيوة الوالد ماله شيء.
ماله شيء.
طيب
الوالد ماله شيء.
تسمعون إن شاء الله، تسمعون الإجابة إن شاء الله من الشيخ.
وتعالوا شو اسمه
أسلم،
والضحية لما أنحرها يعني أي قصاب يجي ينحرها، واحد يذبح ينحرها أو نعم. يعني يدور لي واحد يعني
بإذن الله إن شاء الله.
طيب
وضح السؤال يا مسعيد وتسمع الإجابة إن شاء الله. معنا الأخت سميرة من الدوحة أيضا. تفضل يا سميرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟
الله يسلمك. تفضل يا سؤالكم.
يا شيخ بغيت أسألك عن أنا خاطري حج بس
نعم
أنا تعبانة يعني معي نوبات صرع.
نعم.
أيوة وأنا لجأتني الحالة يعني ما أحس بنفسي يعني أتكشف وأتعرى.
بس واضح السؤال يا أختي سميرة. شكرا من الدوحة. معنا الأخت معالي. تفضلي. عليك السلام ورحمة الله. تفضلي ارفع الصوت.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
السلام.
الصوت غير واضح. الأخ بطي الصوت غير واضح حقيقة إذا كان
ايه صالحين.
طيب تفضل يا احمد. احمد تفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حابب بدي اسال سؤال عن النقاط برضك. الوالد سافر من مصر للسعوديه في ذي القعده ونوى نيه العمره وعلى اساس انه هيطلع من مكه على الرياض ان شاء الله ولكن ربنا يسر الامر وتنه في مكه يعني فنية الحجة في الحالة دي تكون النقاط والإحرام يكون من مكة ولا والعمرة دي تعتبر عمرة التمتع ولا ما تعتبرش عمرة التمتع؟
يسر تسمع الإجابة إن شاء الله.
الله يجزيك
خير. شكرا الحياة. بارك الله فيك. طيب الشيخ نعود مرة أخرى أضحية الأخت سمو سعيد تقول الوالد والدة وصلنا نضحي عنه. الوالدة عندها يعني إمكانية من خلال تركتها لبقة أما الوالدة فلا وصار في البيت ثلاث ضحيات ضحية البيت اللي أهل البيت الموجودين والوالد والوالدة في هذا الجانب وكذلك هل يعني ينحرها أي إنسان
أم طيب أم بالنسبة للسؤال الأول نقول أن يعني إذا كان الأب أوصى بالأضحية
وصية مكتوبة
أو مشهورية وعندكم قدرة على أن تنفذوا هذه الوصية فنفذوها وهو من البر به وأجرها يكون له بإذن الله عز وجل لأن من الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن الأجر العظيم لمن ضحى وقال وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا فلا شك أن الأضحية فيها أجر عظيم فإن كان أوصى ولم يخلف مالا يدفع من مما عندهم وإن كانوا لا يستطيعون فلا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها بالنسبة للسؤال الآخر من يذبح أو ينحر هذا الهدي الذبح أو النحر إن قام به الورثة فهو أفضل وإن قام به غيرهم يعني من أي بس. شخص فلهم ذلك ولا شيء فيه
أحصل يا شيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة تريد أن تحج لكنها تصاب بنوبات الصرع وتخاف من أن تتكشف في الحج توجيهك لها
إذا كان بهذا الأمر ويشق عليها الحج فالله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإذا كانت مريضة لا تستطيع الحج فإنها تؤجل الحج إلى أن يمن الله سبحانه وتعالى عليها بالشفاء والعلماء يقولون إن المريض على قسمين مريض يرجى برؤه فهذا يؤخر الحج حتى يتعافى ومريض لا يرجى برؤه فإنه ينيب عنه من يحج عنه ويسقط عنه حج الفريضة بإذن الله عز وجل لكن أيضا أؤكد لها شيء هي نوت وهذا من الأمر العظيم أن الإنسان إذا لم يتمكن من أداء النسك ينوي والله النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكم إخوانا في المدينة ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا أشركوكم في الأجر منعهم العذر أو المرض فهل في الإنسان إذا نوى نية طيبة فإن الله عز وجل يعطيه بنيته كما بين النبي صلى الله عليه وسلم
أحسن الله كذلك شيخنا في عبك طيب هنا الأخ أحمد ذكر الوالد مسافر مصر ونوى العمرة واعتمر في هذا الجانب لكنه يسر له الأمر أن يحج أيضا فهل يجعل العمرة هذه عمرة تمتع ومن أين يحرم
هو تعتبر عمرة تمتع وهو لأنه أتى بها في أشهر الحج في شهر ذي القعدة لا وما دام أنه في مكة الآن يحرم من المكان الذي هو فيه
نعم يوم الثامن من
اليوم الثامن وهنا تنبيه في اليوم الثامن للحجاج لا يشترط أن تحرم من مكان محدد لأن بعض الناس يتوقع أنه لا بد أن يحرم
مسجد عائشة
من مسجد التنعيم أو يحرم من مكة أو يحرم كما يظن البعض من تحت الميزاب أو نحو ذلك كل هذه ليس عليها دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل يحرم من المكان الذي هو فيه من كان في منزل في مكان استأجره للمبيت فيه فيحرم من المكان الذي هو فيه ويذهب إلى ميناء
نعم أحصل لك الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. طيب الإخلاص في هذه العبادة، البعض خاصة في الحج يتباهى وإلى آخره، ويرجعون بعضهم إلى بيوتهم وقد وضعوا زينات وإلى آخره، والحاج والحاجة وإلى آخره في هذا الجانب، فهل يصل مرحلة هذا الجانب إخلاص؟ يعني ذا الأمر الذي عليه مدار كل العبادات، كل العبادات في هذا الجانب، بل هو لب التوحيد وعينه في هذا الجانب، كيف يمكن تحقيقه في عبادة الحج؟
أي عبادة من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله يشترط له شرطين. الشرط الأول الإخلاص، أن يقصد بهذه العبادة وجه الله، والله سبحانه وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، وحينما يرائي العبد فالله عز وجل قال يوم القيامة يقال للمرائين انظروا من كنتم تراؤونهم في الدنيا هل يغنون عنكم شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وكلهم كانوا يتعبدون الله عز وجل بعبادات لكنهم كانوا يقصدون من ورائها الدنيا. أيضا الشرط الثاني سنة المتابعة لسنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود عليه، ومن عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد أي مردود على صاحبه. فيجب على العباد جميعا أن يخلصوا العمل لله عز وجل. هذه المواسم ليست للتباهي، ليس أن يقال والله الحاج فلان أو يقال والله فلان حج 20 حجة أو 30 حجة. نحن لا نربط، لا نقول والله كل من عاد، يعني بعض الناس في بعض البلاد موسم الحج بالنسبة لهم كون إنسان يحج هذا شيء كبير وعظيم، فإذا عاد من الحج يعمل له أهله احتفال ومناسبة لقدومه من الحج، هذه من الأمور العادية التي يفعلها الناس احتفاء، فهذه ليس لها علاقة بالإخلاص. لكن أن الإنسان يبدأ يقصد بهذا العمل الرياء والسمعة وأن الناس تتحدث عنه أنه حج أكثر من 50 حجة و 30 حجة و 40 حجة، هنا تكون الكارثة، لأنه قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء من ثورة.
أحسنك يا شيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. اسمح لي أيضا أخذ جماعة الصلاة وعد لكم مرة أخرى. محمد من الصومال، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أولا.
حياك الله وبياك، أهلا وسهلا
يا شيخ. أريد أن أسألك، كل كبير السن عمرها وتريد أن تحج وأنا ولدها وما أستطيع أن أكون معها لأن ما في عندي مبلغ، وكما تعلم قضية المحرم ضرورة في الإسلام.
نعم.
ما حكم هذا؟ وإني أريد أن تحج يعني.
كم عمرها يا شيخ؟
والمدة ثاني عمري عمرها 70.
نعم.
السؤال الثاني محمد.
النقطة الثانية برضو لا شيء تنعمي.
تفضل.
أدعو منكم الدعاء للشعب السوداني كله أن يرفع الله لنا هذه المشاكل والصعوب.
يا رب.
بإذن الله إن شاء الله. محمد وأشكرك، نفع الله بك الآخرة. وجمع الله شمل الصومال ونفع به وحفظه من كيد الأعداء، إنه لذلك القادر عليه. معنا الأخ هيثم من العراق، تفضل يا هيثم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي من بعده. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في إدارة هذه القناة المباركة.
آمين ويا.
هذا البرنامج في ميزان حسناتكم.
آمين ويا.
ويبيض وجوهكم يوم الأرض عليه.
آمين وياكم، الله يحفظكم.
حقيقة يسعدني ويشرفني الاتصال بكم على هذه القناة المباركة، وكان من دواء سروري وأحمد الله يسر لي هذا الاتصال بفضيلة الشيخ راشد الزهراني، وإني من متابعي الشيخ ومحبيه، وأسأل الله أن يجمعنا به تحت لواء سيد المرسلين.
آمين رب العالمين. آمين.
شيخي العزيز، حقيقة سؤالي موجه إلى فضيلة الشيخ. الذين لا يستطيعون الذهاب إلى الحج هل يستعينوا بالله ثم بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين يقعدوا في المسجد ثم يذكروا الله إلى الصباح كان له حجة وعمرة تامة، وجزاكم الله عن الإسلام كل خير.
بارك الله فيك، بإذن الله تسمع إن شاء الله إجابة. أبو عبد الكريم عفوا، سلطان من السعودية، تفضل سلطان. سلطان
تفضل.
سلطان
كيف الحال الشيخ عايد؟
حياك الله سلطان، يا مرحبا الشيخ.
كلم الشيخ راشد.
يسمعك الشيخ، تفضل أحييك.
بالنسبة للشخص اللي عليه ديون مشتتة، يعني عدة أشخاص وعدة بنوك وعدة شركات، ممكن الواحد يستأذن منهم يحج أو ينتظر؟
طيب
تسمع إن شاء الله إجابة أخي سلطان وأبشر إن شاء الله.
الله يعطيك العافية على البرنامج.
آمين. آمين. آمين أخي سلطان بارك الله فيك. عبد الكريم معنا، تفضل عبد الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحيي الكريم وفريق العمل والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام.
حياك الله عبد الكريم.
الله يحييك شيخنا، نسأل الله بداية أن يكتب أجر الحج لكل من نوى الحج ومن استطاع ومن لم يستطع.
آمين آمين وإياك.
نقطة أخرى نريد من الشيخ، تكرمت أنه يعقبنا على موضوع نقطة الصبر على الحج. ففي الحج تدري تعرف أنه في دائما يكون في كثير من الناس مختلف الثقافات مختلف الطوائف، يكون في مصادمات بينهم، يكون في أحيانا احتكاكات كبيرة. فالإنسان يجب أن يصبر على هذا كله في سبيل الوصول إلى قبول طاعة الحج ومشاعر الحج.
نعم إن شاء الله تسمع إن شاء الله.
فرجاء من الشيخ تعقيب على هذا الموضوع
بإذن الله.
نقطة أخرى مثل ما ذكر الشيخ في الحديث من قبل، موضوع أنه من حج فلم يرفث فلم يرشق رجع كيوم ولدته أمه. نتأمل من الشيخ بداية يتحدث عن موضوع أن الحاج عندما يعود يجب أن يضع في اعتباره أنه إن شاء الله عاد وأصبح في صفحة بيضاء خالية من الذنوب. هذا يدفع إلى أنه يكون حريص جدا على عدم ارتكاب أي ذنوب أو اقتراف معاصي في صفحة البيضاء التي شرفت
بعد الكريم. أشكرك على هذا السؤالين وأشكرك على مداخلتك، نفع الله بك في الدنيا والآخرة. الشيخ والدة كبيرة وتريد ذهاب الحج وليس هناك محرم، فهل هناك ضرورة للمحرم في هذا الجانب خاصة في وقت الحج؟
نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الوجوب المحرم أنه أن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، وهو شرط وجوب وليس شرط صحة، بحيث أن المرأة لو أحرمت وحجت بدون محرم فإن حجها صحيح. لكن نقول في البداية أننا لا نوجب الحج على المرأة إلا بوجود المحرم، وهو من الاستطاعة التي قال الله عز وجل عنها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن أيضا هناك قول بعض العلماء ومنهم المالكية أن المرأة لو حجت مع مجموعة من النساء فإنها يجوز لها ذلك. فنقول لأخينا الأصل أنه لا يجب على والدتك أن تؤدي هذا الحج، لكن لو اتصلت وخاصة عمرها 70 سنة بوجودها مع نساء أخريات فلعل الله سبحانه وتعالى يقبل هذا الحج. لكن في الأصل أن المرأة إذا لم تجد محرما فإن الحج لا يجب عليها.
أحسنك إذا شفنا في الدعاء لأهل الصومال ويطلب الدعاء،
نسأل الله سبحانه وتعالى. لا شك أن ما يحدث في الصومال والله يعني يقض مضاجعنا ويؤلمنا كثيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفهم، لأنه ليس هناك أحد يستفيد من هذا التفرق الحاصل في الصومال إلا أعداء الإسلام والمسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يجمع كلمته.
هيثم من العراق يقول الذين يستطيعون الحج هل يقعدون في المساجد ويصلون الفجر؟ يعني هناك أجور تعادل الحج في هذا الجانب، فأرجو التوجيه.
أولا يعني نسأل الله أيضا لإخواننا في العراق الاستقرار والأمن والراحة والسكينة والطمأنينة. نشكر الأخ هيثم على الكلمات التي ذكرها. وأما ما يتعلق بهذا فقد ورد في بعض الأحاديث أن من جلس بعد صلاة الفجر فإن يذكر الله سبحانه وتعالى ثم يصلي ركعتين فإن له أجر حجة وعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو تامة. لكن هذا ليس معناه أنه يسقط أجر الفريضة، فالفريضة تجب على الإنسان. لكن أيضا كون الناس تجتمع وكذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نقول لأخينا من لم يستطع الحج فيفعل مثل هذه الأعمال وهذه الطاعات، ومنها المكوث بعد صلاة الفجر في المسجد. أيضا من هذا أيضا أن ينوي أنه لو كان قادرا
لذهب
وهذه النية يعني ينال بأجر بها الأجر إن شاء الله
بإذن الله. طيب هنا أيضا خصوصا نفس قضية الدين، يعني عنده عدة أشخاص وعدة جهات، لو استأذنهم هل يحج أم أنه يؤدي؟
إذا استأذنهم وأذن لهم والديون يعني تسدد في أوقاتها ومقسطة لا شيء عليه.
طيب هنا أيضا فضل الشيخ يعني موضوع الصبر حقيقة وهو موضوع محاورنا في هذا الجانب، هل بالفعل الحج مدرسة للصبر؟ وكيف يكون ذلك خاصة عندما تجد أناس من كل الجهات ومن كل الأصناف واختلاف وعراق وطبائع ناس، بل ربما مرات اختلاف في بعض اسمح لي أخذ الشيخ يعني العقائد التي يمكن تجمع بين طوائف معينة والآخرين، اختلاف اللهجات اختلاف الألوان يعني هي لها منظر آخر، وهي جمع هؤلاء المسلمين على صعيد واحد له عظمة عند الآخرين في هذا الجانب، لكن هناك أيضا تحدث إشكاليات في أوساط الحج مع كثرة الزحام، مع إشكاليات مع أخرى. فهل فعل الحج مدرسة للصبر؟
أعظم مدرسة. يعني إذا أردت أن يعني إذا كان إنسان غير صبور وأردت أن تدرسه وتعلمه الصبر تطبيق واقعي فاجعله يذهب إلى مكة. فعلا يا شيخ الزحام، يعني الآن كنت قبل يومين أستمع أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى قبل 3 أيام أو يومين أكثر من 1.5 مليون، متوقع أن يكون عدد الحجاج هذا العام إلى 3 مليون. البقعة، أنا أتمنى أمنية أن جميع من يقصد الحج أن يرى مكة ويرى منى ومزدلفة وعرفة في غير أيام الحج، ليرى كيف سبحان الله، الله عز وجل كيف يوسع هذه البقعة لهؤلاء العباد. بقعة ضيقة وصغيرة جدا، ومع هذا تتسع لهؤلاء الأعداد جميعا. الناس يأتون بأخلاق مختلفة وبلغات مختلفة وبلهجات مختلفة، وتعرف دائما الغريب يكون قلق ومضطرب أيضا. فتجد هذا يعني عند انظر ما يحدث مثلا عند الحجر الأسود، انظر ما يحدث عند بعض الناس الذين أتاهم الله عز وجل بنية جسدية قوية، كيف أحيانا يمارسون هذه القوة في إلحاق الأذى بإخوانهم المسلمين. أنا أقول فعلا الصبر، الحج مدرسة يعلم الإنسان أن يصبر عن إلحاق الأذى بالآخرين، أن يصبر على أداء العبادة، أن يصبر على ترك المحرم. يعني محظورات الإحرام أمر أباحه الله لك، الطيب أمر أباحه الله لك، الحلق أمر أباحه الله لك، ومع هذا تجد هنا المنع، لا تستطيع أن تأتي إلى هذا الأمر المباح لأن الله عز وجل منعك منه. فهذا أيضا مدرسة يعودك على الصبر. وبما أننا تحدثنا عن هذا أيضا، لعلي أن أقول لإخواني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق، أن هنا من أراد رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أن يتقي الله في إخوانه، أن يراعي مثلا الاختلافات الفقهية التي بين العلماء في المدارس الفقهية المختلفة، أن يراعي إخوانه الضعف والعجز وكبار السن ألا يؤذيهم، أيضا الذين يقودون المركبات أيضا عليهم أن يتقوا الله في استخدام المنبهات لأنها تؤذي إخوانهم الذين يحجون. أن الله عز وجل قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أنت شيخ عايض لو كان عندك ضيف في منزلك وأتى إنسان وأقلق راحة ضيفك، كيف سيكون موقفك؟ ستغضب. هؤلاء هم ضيوف الرحمن،
وفد الله
يجب أن نتقي الله فيهم وأن يعني أن نتعامل معهم بالأخوة الإسلامية. هؤلاء أتوا من كل مكان، من العراق، من الشام، من مصر، من
أرقية، رومانيا،
من كل أقطار الأرض، أسود وأبيض وعربي وعجمي، ألسن ولهجات مختلفة. هنا يكون يعني يجب أن نستشعر فعلا
الوحدة الإيمانية.
وهذا يذكرنا أيضا بما حدث للصحابة من المهاجرين والأنصار، كيف ذابت كل الفوارق حتى أصبحوا في بداية الإسلام يورثون بعضهم. ذابت كل الفوارق، أصبح أخوه في الإسلام أقرب إليه من أخيه في النسب الذي لا يؤمن بالله ولا برسوله. فلا شك هي مدرسة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيته.
طيب هنا قال يعني سبحانه وتعالى في ليشهدوا منافع لهم. نعم. الحج أيضا فيه منافع.
صحيح.
منافع من كل الجوانب، ولعلك تذكر لنا بعض من تلك المنافع. ثم أيضا ذكر سبحانه وتعالى ليشهدوا لهم منافع ويذكروا اسم الله في أيام معلومات.
نعم.
يعني فما علاقة الحج بمدرسة الذكر وهي مدرسة واسعة؟ الحج عبادة، ما علاقة مدرسة الذكر؟ أرجو توجيه.
هذا سؤال جيد. تأمل في العبادات تجد أن الله سبحانه وتعالى بعدما مثلا في الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال في الأخير أياما فاذكروا اسم الله في أيام معدودات. هنا أيضا أمر الله سبحانه وتعالى بذكره عز وجل بعد أداء هذه العبادة. أيضا بعد الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أمر الله سبحانه وتعالى بعد أداء الصلاة بذكر الله عز وجل. الذكر ينفع في تقليل أو يعني التقصير الذي حدث في هذه العبادة يجبر بها بذكر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
كذلك في الحج أمر الله سبحانه وتعالى بذكره، ولهذا العلماء ذكروا أنه يشرع للمسلم في يوم العيد وإلى آخر يوم من أيام التشريق يشرع لهم التكبير، سواء التكبير المطلق الذي يقال في كل وقت أو التكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات، يكون أدبار الصلوات إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. فكل هذا يساعد الإنسان على أن يكون دائم الصلة بالله عز وجل. انتهت الصلاة لكن لم تنتهي علاقتي بالله عز وجل، فتجد أنه يذكر الله. أما المنافع التي ذكرت فهي منافع دينية ومنافع دنيوية. المنافع الدنيوية ما يحصل للناس أحيانا من بيع وشراء ونحو ذلك، فكلها من المنافع التي أباحها الله عز وجل لهم. كذلك المنافع الدينية التي يحدث فيها أداء العبادة، اجتماع المسلمين، توحيد كلمتهم، تفاؤل المسلمين أنهم وهم يرون هؤلاء يرون إخوانهم الذين أتوا من كل فج عميق يجتمعون، لباسهم واحد، ذكرهم واحد، دعاؤهم واحد، ابتهالهم واحد، رجاؤهم واحد، تلبيتهم واحدة، نبيهم واحد، فيستشعر بهذا الاجتماع أخوة المؤمنين ووحدة الصف.
نختم بمجموعة اتصالات هذا الشيخ، ثم أيضا نكمل ما بقي من محاورنا في موضوع الحج أحكامه ومقاصده. معنا الأخ بنايف. بنايف تفضل يا بنايف، حياك الله.
هلا شيخ عاد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وحيي ضيفك العزيز.
بارك الله.
حياك الله يا بنايف، يا مرحبا، الله يحييك، تفضل يسلمك.
الله يرضى عليك يا شيخ.
آمين وياك.
كان في سؤال سأل أو المتصل سلطان عن اللي يحج عليه دين.
نعم.
أو بالشيخ، لكن إذا كان ما وافقه من الشركات أو الجهات المتفرقة ما وافقه.
إيه. نعم. طيب.
والدين بمناسبة هذا الحج يا شيخ.
والدين حال. الدين حال يا بنايف.
بنايف. بنايف. الدين على هذه الجهات حل يعني وقت الآن؟
أكيد في منه حل. نعم. أنا أغلبية الناس الآن في منه حل. نعم. في منه حل ويطالبون فيه ورافضين.
إن شاء الله. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، طيب عمرك تمنى من الشيخ أن يوجب بهذا الحج الأكبر. لو كم كلمة للناس الفرقاء خصوصا في العراق وغيرهم أنهم يتوحدون في هذا الحج المبارك ويتركون عنهم الخلافات المذهبية. وشكرا لك الشيخ.
السلام. السلام بنايف، أشكرك. معنا ممدوح من السعودية أيضا. ممدوح تفضل. ممدوح من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على البرنامج. كان عندي سؤال بالنسبة للأضحية.
نعم.
أي أفضل يعني إني أنا مقتدر ولا حد مادية، بس هل أفضل إني مثلاً طلعها من هنا يعني ضحية، أو إن الشركات الموجودة مكة وكذا اللي ترسل برا الأضحية ويستفيد منها الناس؟
على المؤسسات الخيرية تقصد؟
أي نعم. أي أفضل بالنسبة أنا هنا أفضل إني أذبحها أنا بنفسي أو إن تسمع. أدفع قيمتها وضحها من برا.
تسمع الإجابة إن شاء الله. مدوحة بشبه خير إن شاء الله. معنا عبد الله أيضا من السعودية، تفضل عبد الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ، كيف الحال؟
حياك الله يا شيخ. حياك الله يا أخوي عبد الله.
الله يحييك.
تفضل يحييك سؤالك.
وحيي ضيفك الكريم. الله.
الله يحييك بالطاعة والإيمان. يا مرحبا عبد الله. تفضل سؤالك، الله يحفظكم.
اللهم آمين يا رب. فضيلة الشيخ أنا أحب بس أوجه تحياتي للشيخ راشد.
بارك الله فيك.
وأسأل فضل قوله تعالى والفجر وليال عشر.
نعم.
ما هو فضل الليالي العشر لمن لم يوفق الله سبحانه وتعالى في هذا الحج، وما هو بركتها العظيمة؟ وأسأل الله التوفيق للجميع وجزاكم الله ألف خير.
آمين.
أقول جزاك الله خير أخي عبد الله وبيض وجهك، لأن هذا محور محاورنا، لكن أنا أعلم أن الوقت سيدركنا، فأنت طرحت الآن حتى نتكلم عنه، فلك أجر بإذن الله إن شاء الله. مبارك من الدوحة، تفضل يا مبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير أنت ضيفك.
مساك الله بالنور والصحة والسلام. حياك الله.
خير. يا أخي بسأل سؤال، عندي وصاح ضحية.
ممن ممن الوصاح هذه؟
لأبوي.
الوالد وصيها. نعم.
أي نعم. فهل أرسلها برا؟ مثلاً لفلسطين،
نعم.
صومال،
نعم نعم، أو تكون داخل البلد،
أو أكون داخل البلد
بإذن الله.
وهل السؤال الثاني، نعم. هل إذا أرسلت ضحاياي برا مثلاً أنا ووالدي مثلاً، هل أقصر حلق مثلاً أو أنتظر إلى بعد العيد؟
نعم. بإذن الله تسمع إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
شكرا بارك الله فيك. صالح نختم به من السعودية. تفضل يا صالح.
السلام عليكم.
عليك السلام. مقصر على التلفزيون صالح تفضل يحييك.
أخبارك الشيخ نايف.
حياك الله تفضل.
على رأيك. الشيخ حاسم أخبارك.
حياك الله أخي صالح بارك الله فيك.
بس أريد أسأل أنا علي دين بسوريا. اشتريت بيت من عمي وظل علي مبلغ 200 ألف.
طيب.
وقلت له بيع البيت وخذ المبلغ. قال أنا ما بيع البيت والمبلغ معي وأنا راح أبيع البيت وأعطيك مبلغ تقصير وأنا بدي أحج إن شاء الله السنة هاي. يجوز لي أحج ولا لا؟
جاء مباشرة الشيخ. مباشرة.
أنا ما سمعت.
هو عندها بيت باع لعمه.
طيب.
وشراء وعمر.
أنا البيت اشتريته من عمي.
طيب.
أنا البيت اشتريته من عمي.
وباقي عليك.
باقي علي 200 ألف.
يعني عليك دين تقصد؟
اي علي دين 200 ألف.
يعني. وأنت قاعد تسدد.
ايه. هو كل يعني كل فترة يتصل بي بعث فلوس أنا أقول له ما عندي فلوس.
طيب. والحج كم بيكلف؟
أنا قلت له بس إن شاء الله أنزل على سوريا أعطيك المبلغ كامل بإذن الله.
الحج كم بيكلف؟
أو إذا صح لك بيع للبيت أو إذا صح لك بيع للبيت.
كم يكلف الحج يا صالح؟ كم يكلف الحج؟
ها؟
الحج كم يكلف؟
والله الحج يكلف شيء 3000 ريال.
واضح إن شاء الله تسمع إجابة. طيب. صالح. طيب عليه مباشرة.
ما يتعلق بالدين ذكرنا في البداية.
نعم.
أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الدين هو من كان عليه دين ويريد أن يحج فالأفضل والأولى له أن يؤدي هذا الدين أولا لأن حق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة.
جميل.
فيقدم حقوق العباد في هذا الأمر. لو حج واستأذن هؤلاء الناس وأذنوا له فإن حجه صحيح بإذن الله عز وجل.
جميل جدا. الشيخ نريد إجابة سريعة لأن الوقت يدركنا. توجيه رسالة لأهل للحجاج هذه تكون في الأخير. الأضحية يعني هو مقتدر هل يضحي هنا في وسؤال الأخ ممدوح كسؤال الأخ مبارك يعني هل يضحي داخل البلد أم خارج البلد في هذا الجانب؟
الأفضل أن يضحي داخل البلد وأن يضحي بنفسه.
نعم.
اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو الإنسان عنده ضحيتين ثلاثة وسيرى مثلا أن يعني اللحم سيكون كثير عنده وكذا.
نعم.
فله مثلا أن يبعث بالأضاحي إلى فلسطين أو إلى أي بلد آخر.
طيب في دقيقة واحدة فيما يتعلق بفضل أيام العشر من ذي الحجة بشكل عام
والفجر وليال العشر. ذكر مجموعة من العلماء أن المقصود بليالي العشر هي عشر ذي الحجة.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم حج على على العبادة فيها وقال ما من أيام أعظم عند الله عز وجل من عشر ذي الحجة فأكثر فيهن من التسبيح والتهليل. وإذا دخلت العشر وأراد أحد أن يضحي فليمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا إجابة للأخ مبارك والأخ يضرب نايف في هذا الجانب. طيب الشيخ يعني فيما يتعلق بالمدرسة الإيمانية في الحج كثير من الناس يشغل بترهات وبسوالف وبخاصة في خيم منى وعرفة.
نعم.
في هذا الجانب هل من تجارب إيمانية في الحج في 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 خيمة أو في برنامج عملي يستغل داخل عرفة؟
نعم. أنا أقول في عرفة وفي منى. نحن الأيام قليلة يعني اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر خمسة أيام. خمسة أيام يعني الإنسان يترك الدنيا فيها. ولهذا هذه الخمسة أيام أنا أقول يشغل الإنسان نفسه بأداء الصلاة في وقتها. يشغل الإنسان نفسه بكثرة ذكر الله عز وجل. إذا مل من الذكر وشعر بملل ينتقل إلى قراءة القرآن، ينتقل إلى دعاء الله سبحانه وتعالى، يحرص ينوع ويشكل في العبادات حتى لا يكون على عبادة واحدة فيشعر بالملل والسآمة فيها. يكثر الإنسان من دعاء الله عز وجل. يا أخوان خمسة أيام ونحن محتاجون لرحمة الله ولجود الله ولفضل الله ولعطاء الله، فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام وخاصة في يوم عرفة يوم يدنو رب العالمين من الخلائق، فيقول لملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. في هذه اللحظة يجب على الإنسان أن يطرد الملل ويطرد السآمة ويطرد أي أمر حتى يقبل بكليته على الله سبحانه وتعالى فيجد التوفيق والتيسير من رب العالمين سبحانه وتعالى.
طيب فضل الشيخ، لعلم مقاصد الحج ذكر حال الأنبياء والمؤمنين الذين الصحابة الذين مروا على تلك الأماكن وكانوا من قوة إيمان ويقين في هذا الجانب، فعندما يمرون على السعي وحكمة السعي في هذا الجانب، عندما يمرون على الطواف تذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف من هذا المكان، عندما يمرون على ينفرون من عرفة إلى مزدلفة يتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قد نفروا بذلك المكان، عندما يرمون الجمرات تذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد رمي الجمرات في هذا الجانب، هذا التذكر يعني ألا يعطي الإنسان دافعا قويا للإيمان ولتثبت وتثبيت هذا الإيمان في قلبه؟
لا شك. ما
سبيل ذلك؟
سبيل ذلك أيضا أن نستشعر أن طريق الحج هو طريق الأنبياء والمرسلين جميعا عليهم الصلاة والسلام. نحن شيخ عايض إذا أردنا لأمتنا الإسلامية القوة والعزة والمنعة فعلينا أن نتبع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. قام عمر رضي الله عنه فقال كلمته المشهورة التي سارت بها الركبان: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فما ابتغينا العز به أذلنا الله. إذا أردنا نحن، يأتي في الحج المسلمون من كل مكان بطوائفهم وباختلافاتهم، إذا لم نلقي هذه الخلافات وهذه المذهبية البغيضة، إذا لم نلقيها جانبا ونجعل لنا دستور واحد هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن الصعب جدا أن نجتمع. هؤلاء المسلمون الذين أتوا من كل فج عميق، ما الذي يجمعهم؟ لن يجمعهم فكر، ولن يجمعهم ثقافة، ولن يجمعهم إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه يجتمع المسلمون جميعا. وإذا اجتمع المسلمون على هذه الكلمة وتوحدت صفوفهم قوية إيمانهم يا شيخ، تأمل الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وتربوا بين يدي عليه الصلاة والسلام، حينما كانوا أمة واحدة متماسكة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمح بحدوث أي انشقاق أو نزاع بينهم، حينما كانوا بهذه الأمة سادوا الدنيا جميعا، حتى ذهب ربعي بن عامر أمام الملك وقال أمام كسرى وقال: نحن أمة بعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ماذا كان العرب قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ تتنازعهم القوى الكبيرة في ذلك الوقت، الروم وفارس والحبشة، فكانوا لا يستطيعون أن يجابهوا هؤلاء فضلا عن أن يفكروا في قتالهم. حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ساد هذه الأمم جميعا بإيمانه بالله وبهذه الوحدة العظيمة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم.
الحج فضل الشيخ مؤتمر عالمي للمسلمين ككل، يوحد بينهم ويوثق عراهم ويجعلهم في 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 منطق يحسدهم الآخرون عليه في هذا الجانب. هل لهم كلمة عامة توجه فيها المسلمين لتوحدهم وإخائهم والرجوع على المنهج الصحيح والبعد عن سب الصحابة وعن افتراءات الدين وعن اسقاط المسلمين في ضحول معينة وفي تناءات معينة وفي تشققات معينة في هذا الجانب؟ رسالتك.
أنا أقول لإخواننا جميعا، يعني المسلمون مر بتاريخهم الشيء الكثير، وكما يقول السخاوي رحمه الله: تجارب السابقين خبرات للاحقين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قامت أمم وسادت وذهبت، ثم أتت أمم بعدها وسادت وذهبت. إن لم نتلمس الخير الذي سادت به هذه الأمم ونتلمس الشر الذي سقطت به هذه الأمم ونعرفه، كما قال: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، فإننا لن نتوحد. نحن الآن أمام مؤتمر إسلامي عالمي كبير يجتمع الناس فيه على كلام الله وعلى كلام رسوله، على تعظيم هذه العقيدة، على تعظيم شعائر الله، على تعظيم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجتمع جميعا على هذه المعاني العظيمة، والله لن يقف أمام هذه الأمة ما أحد. لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تنازعنا ففشلنا وذهبت ريحنا وقوتنا وخوف الأعداء منا. نحن إن أردنا أن تقوى هذه الأمة وأن تكون عظيمة بإيمانها وبقرآنها وبسنة نبي صلى الله عليه وسلم، فكما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم، احصر لك الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. وأمتنا ولله الحمد هي من الأمم المتميزة والقوية، والتي من مظاهر هذا القوة من مظاهر تلك القوة هي تجمعهم في ذلك المحفل وغيره بإذن الله.
نتفائل باجتماعهم في عرفة ووحدتهم في عرفة أن يتوحدوا بإذن الله قلوبا وأبدانا.
والخير هو متى إلى قيام الساعة.
لا شك.
أحسن فضل الشيخ فضل الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني الداعي الإسلامي المعروف وصاحب الدور البارز في الدعوة الإعلامية في هذا الجانب والمدير العام للأكاديمية الإسلامية المفتوحة. شكرا لك على مقدمة.
شكرا أبا عبد الرحمن.
جزاك الله خير شيخنا. شكرا أبا عثمان. إلى هنا أيها الأخوة وبعد أن سرنا في تلك الرحلة الماتعة مع ضيفنا الكريم والحبيب إلى قلوبنا ما بقي إلا أن أدعو لحجاجنا الكرام أن يتقبل الله حجهم مبتدأ وأن يجعلنا وإياهم ممن يحج هذا البيت وأن يعمرنا وإياهم بها تلك الإيمانيات الطيبة المباركة. إلى لقاكم في حلقة قادمة. استودعكم الله الذي تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.